بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في غرة المحرم لعام 38، وفي يوم الأحد في مسجد هندسة الري ببيلا نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
اللي عنده نسخة ما يأخذ، يعني هذا بس اللي ما عنده، اللي عنده نسخة ما يأخذ، اللي ما عنده يأخذ. نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد كنت طبعت آخر سنة 77 و300 هجرية رسالة بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وكانت نسختي الخاصة من هذه الطبعة طيلة هذه المدة في متناول يدي. كلما عثرت على فائدة زائدة تناسب موضوعها علقتها عليها رجاء ضمها إليها عند إعادة طبعها مزيدة منقحة، وبذلك توفر عندي زيادات كثيرة هامة. ولما طلب مني أحد الناشرين أن أقدمها إليه ليجدد طبعها افتقدتها فلم أجدها، ولما يئست منها أرسلت إليه نسخة أخرى استعرتها من بعض أصحابي لتطبع كما هي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. وبينما كان ذاك الناشر يعد العدة لطبعها إذ عثرت عليها بفضل الله تعالى وكرمه، فبادرت بإرسالها إليه بعد تهذيبها وتهيئتها للطبعة الثانية. ولما كان لتأليف الرسالة المذكورة يومئذ ظروف خاصة وملابسات معينة اقتضت الحكمة أن يكون أسلوبها على خلاف الأسلوب العلمي المحض الذي جريت عليه في كل مؤلفاتي من البحث الهادئ والاستدلال الرصين، ذلك أنها كانت ردا على أناس لم تعجبهم دعوتنا إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وخطة الأئمة الأربعة وغيرهم ممن اتبعوهم بإحسان، فبادؤونا بالتأليف والرد، وليته كان ردا علميا هادئا إذا لقابلتهم بأحسن منه، ولكنه لم يكن كذلك مع الأسف، بل كان مجردا عن أي بحث علمي ممتلئا بالسباب والشتائم وابتكار التهم التي لم تسمع من قبل. لذلك لم نرى يومئذ أن من الحكمة السكوت عنهم وتركهم ينشرون رسائلهم بين الناس دون أن يكون لدى هؤلاء مؤلف يكشف القناع عما فيها من الجهل والتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك كان لابد من الرد عليهم بأسمائهم. وعلى الرغم من أنني لم أقابل اعتداءهم وافتراءهم بالمثل،
الشيخ الحقيقة يقرر يعني القواعد منها سبحان الله غيرة الشيخ على التوحيد رحمه الله تعالى، وأنه ألف في هذا الموضوع الذي يعد موضوعا خطيرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء المساجد على القبور حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حذر عند موته، ولما نزل به صلى الله عليه وسلم كان يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها فشفاها فبينما هو كذلك قال لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبورا بئر مساجد، وقال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بئر مساجد لئن أنهاكم عن ذلك. فالشيخ غار على هذا وصنف هذه الرسالة. أمر الثاني أنه رحمه الله تعالى قال لم تعجب دعوته عن الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فكانت دعوته رحمه الله تعالى على منهج السلف الصالح وخطة الأئمة الأربعة وغيرهم من تبعهم بإحسان. وهذا الأمر الثالث أنه لا يخرج عن كلام العلماء، وأنه لا يبدعهم ولا يضللهم ولا لا يرى الرجوع إلى كلامهم، بل يأخذ من فهمهم ما يستنير به رحمه الله تعالى رحمة المساء. الأمر الذي بعد ذلك أنه لا بد من تسمية من يحتاج إلى تسميته، ودعوى أن التسمية هذه تفريق للأمة وأنها اعتداءات وأنها تتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الستر، وأن النبي قال ما بال أقوام وما سمى، هذا كلام كله كلام لا يصح. فالنبي الذي قال ما بال أقوام هو النبي الذي سمى صلى الله عليه وسلم، فتارة يسمى وتارة لا يسمى. وما علم الجرح والتعديل الذي عندنا إلا أكبر دليل على هذا، علم الجرح والتعديل علم الرجال المجروحون والمعدلون. نعم، بل وضعت كتب في ذلك، الضعفاء، كتاب المجروحين. نعم.
وعلى الرغم من أنني لم أقابل اعتداءهم وافتراءهم،
عجيب أن بعض الناس يجزئ ويشطر منهجه، فتراه يصرح بالأسماء على أقوام ويقول الأسماء لابد من التسمية، حتى إذا جاء التسمية على شيخه الذي يحب إذا به يتغير ويلوي عنقه ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويغضب ويهجر من يسمي بحق. طب لماذا لما وصل الأمر إلى شيخك صرت تتعامل كما يتعامل الحزبيون مع أحزابهم؟ بعضهم قابلته في الحج فيقول يا شيخ والله يعني أنتم مشيخنا جميعا وكذا، في أول الأمر يعني صار يتكلم كلام عنه. قلت له يا أخي أنا أشعر فيك شيئا ما أستريح نفسك، أن تقصد مشيخي كلكم مشيخنا مشيخنا تقصد يعني سمى حتى أعرف. فالمهم اتضح أنه مع الحزبيين مشيخ الحزبيين وكلكم مشيخنا وعلمتمونا وإلى آخره. ولما تكلمت معه إذا به ينافح ويناضل سبحان الله بعصبية وبلا قاعدة، يقول لك إن هؤلاء لهم فضل ولهم كذا. قلنا أيضا وعند الإخوان القرضاوي له فضل وعند غيره كل هؤلاء لهم فضل، فالاستدلال بالفضل منقوض لأن غيرك سيقول لمشايخي فضل عليه. لا لا لا، هؤلاء يختلفون. قلت يختلفون ماذا، في الفروع ولا في الأصول؟ فهؤلاء ليس لهم قاعدة. قلت له طيب وسلامة القلب يا شيخ، يعني احنا سلامة القلب والحج ومن حج. قلت له طيب ما تقول في القضاء؟ قال لا القضاء هذا منحرف. قلت له أين ذهب قلبك؟ فين سلامة القلب في الحج؟ خلاص هذا معروف. معروف يعني بإيه؟ بمخالفة في ماذا؟ في فروع ولا في أصول؟ وهؤلاء معروفون بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا. فالشاهد أنه قد يعتقد التسمية والتحذير من فلان ولا يعتقد تسمية من فلان إذا وصل الأمر إلى شيخ. إذا وصل الأمر إلى شيخ مثل ما ترى في الرسلاني يوافقه في كذا كذا، بس إذا وصلت الرسلان خلاص هذا يقول لك لا إذا يعني ما ينبغي وما ينبغي. طيب لماذا؟ فطالما التكلف في الأشخاص قائم على الدليل الشرعي وعلى منابذة الهوى وجب قبول الحق ورد الباطل. إن كان المتكلم فيه متكلم فيه بباطل رد هذا الباطل، وإن كان بحق اقبل هذا الحق حتى لو في شيخك حتى لو في أي أحد. نعم.
وعلى الرغم من أنني لم أقابل اعتداءهم وافتراءهم بالمثل، فقد كانت الرسالة على طابعها العلمي ردا مباشرا عليهم، وقد يكون فيها شيء من القسوة أو الشدة في الأسلوب في رأي بعض الناس الذين يتظاهرون بامتعاضهم من الرد على المخالفين المفترين، ويودون لو أنهم تركوا دون أن يحاسبوا على جهلهم وتهمتهم للأبرياء، متوهمين أن السكوت عنهم هو من التسامح الذي قد يدخل في مثل قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وينسون أو يتناسون أن ذلك مما يعينهم على الاستمرار على ضلالهم وإضلالهم للآخرين. والله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي إثم وعدوان أشد من اتهام المسلم بما ليس فيه بل بخلاف ما هو عليه؟ ولو أن بعض هؤلاء المتظاهرين بما ذكرنا أصابه من الاعتداء دون ما أصابنا لسارع إلى الرد، ولسان حاله ينشد: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أقول: على الرغم من ذلك، فإني لأرى أن طبع الرسالة من جديد على وضعها السابق ليس من ورائه فائدة تذكر، لذلك كان لابد من حذف بعض التعليقات وتعديل قليل من العبارات مما يهذب من أسلوبها ويتناسب مع طبعتها الجديدة ولا ينقص من قيمتها العلمية وبحوثها المهمة.
يعني وقد كنت الشيخ صراحة بالتصنيف في القضايا التي تحتاج إليها الأمة وضع جزاء الله خيرا وأثابه الله على ذلك ورفع درجته في عليين، وضع كتبا نافعة هي مرجع في كثير من القضايا في أداب الزفاف ومسألة الزفاف وما تعلق بأحكام النكاح والعرس وغير ذلك. وضع الشيخ رسالة سلفية أثرية، خالفت طبعا في بعض مسائل أو غير ذلك شأنه في ذلك شأن أهل العلم، لكن عندك رسالة جامعة في هذا الباب قائمة على الأثر والنص. وضع رسالة في الجنائز، أحكام الجنائز وما تعلق بها من أحكام، أيضا مدعمة بالأدلة الشرعية من كتاب ومن سنة ومن كلام أهل العلم، مما يحتاج إليه المسلم في هذا الباب الذي لا يستغنى عنه. فباب الزفاف ما يستغنى عنه الإنسان أبدا، باب الجنائز كذلك، كذلك أيضا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة حتى تكون صلاتك على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع ذلك أيضا ومدعما بالأدلة من الكتاب والسنة. كذلك هذا الموضوع الخطير وهو بناء المساجد على القبور، وضع رحمه الله تعالى هذه الرسالة. كذلك موضوع التوسل وضع فيه رسالة رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من الرسائل التي تعنى بالقضايا التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية، فضلا بقى عن مشاريعه الضخمة رحمه الله تعالى في تحقيق كتب السنة. نعم. ومع ذلك فالشيخ كغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد، ولهذا الناس فيه طرفان ووسط، طرف غال وطرف جاف. أما الغالي فهو الذي لا يعدل به أحدا فيقدم قول على قول كل أحد حتى ولو ظهر الحق في خلاف ذلك تعصبا وتقليدا له، كمن تعصب لكثير من أهل العلم فيقدم كلام الألباني رحمة الله عليه على كلام كل أحد حتى ولو ظهر الحق، فيظهر تعصب حتى إنك قبل أن تسأل هذا الطالب تعلم أن جواب في هذه المسألة سوف يوافق جواب شيخه فيها حتى ولو خالف. والطرف الثاني طرف جاف ويطعن فيه ويقول لم يكن متخصصا وكان ساعتيا ولم يكن عارفا بهذا، ثم الطعن فيه أقسام: طعن فيه من أجل عقيدته السلفية وهو خلفي، طعن فيه من أجل الصناعة الحديثية، طعن فيه من أوجه عديد. والوسط أنه يقال عالم من علماء المسلمين الذين نفع الله عز وجل به من أمة نفعا عظيما وكان على منهج السلف رحمهم الله تعالى، ولو خالف في بعض المسائل فليست مخالفة مقصودة وإنما كما عرفنا من طريقة الرحمة والله تعالى دائما أنه يتبع الأثر والدليل، لكن قد يخطئ الإنسان ويتبع الأثر والدليل من جهة فهمه، كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام أن الخطأ قد يرد من غياب الدليل وقد يرد مع وجود الدليل إذا كان له تأويل فيه، لكن حسبنا الأصل الذي يمشي عليه. وكفى هذا الرجل أن مدحاه علماء زمانه وعلماء عصره العالمون بقدره ومحله، وهذا نقول سبحان الله في كل مناسبة، لأن هذا حق الرجل علينا مع كل رسالة نقرأها له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى ترك ميراثا عظيما في أبواب الشريعة ونفع الله به، والعجيب أنه كانت هذه المصنفات في زمن غربة وزمن قل النطق فيها بالسنة، ولكن رحمه الله وفق إلى هذا المنهج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع به درجته. نعم.
وقد كنت ذكرت في مقدمة الطبعات الأولى أن موضوع الرسالة ينحصر في أمرين هامين جدا، الأول حكم بناء المساجد على القبور، الثاني حكم الصلاة في هذه المساجد، وإني آثرت البحث فيهما لأن بعض الناس خاضوا فيهما بغير علم وقالوا ما لم يقله من قبلهم عالم، لا سيما وأكثر الناس لا معرفة عندهم فيه مطلقا، فهم في غفلة عنه ساهون وللحق جاهلون، ويدعمهم في ذلك سكوت العلماء عنهم إلا من شاء الله وقليل ما هم، خوفا من العامة أو مداهنة لهم في سبيل الحفاظ على منزلتهم في صدورهم، متناسين قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وقوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وكان من نتيجة هذا السكوت وذلك الجهل أن آل الأمر إلى ارتكاب كثير من الناس ما حرم الله تعالى ولعن فاعله كما سيأتي بيانه، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل صار بعضهم يتقرب إلى الله تعالى بذلك، فترى كثيرا من محبي الخير وعمارة المساجد منهم ينفق أموالا طائلة ليقيم لله مسجدا، لكنه يعد فيه قبرا يوصي أن يدفن فيه بعد موته. وآخر مثال أعرفه على ذلك، وعسى أن يكون الأخير إن شاء الله، هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بغداد من الجهة الغربية بدمشق، وهو المعروف بمسجد بعيرا، وفيه قبره، وقد بلغنا أن الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمر، ثم لا ندري الأسباب الحقيقية التي حالت بينها وبين ما أرادت، ودفن بعيرا في مسجده بل في قبلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهو المستعان على الخلاص من هذه المنكرات وأمثالها.
إذا كانوا هم يتعجلون قبل موته فيضعون الصورة المبروزة الكبيرة في القبلة في حياته، فلا ينتظرون أن يموت فيدفن في المسجد، ولكن حتى في حياته أمثال هؤلاء مثل أبو العزيم وكذا، فيضعون الصور الكبيرة المبروزة في القبلة في القبلة. أنا رأيت هذا بعيني في بعض المساجد، يضعون صورة كبيرة مبروزة في القبلة، فكيف إذا مات؟ نعم.
ومنذ أيام قليلة توفي أحد المفتين من الشافعية، فأراد ذووه أن يدفنوه في مسجد من المساجد القديمة شرقي دمشق، فمانعت الأوقاف أيضا في ذلك فلم يدفن فيه، ونحن نشكر الأوقاف على هذه المواقف الطيبة وحرصها على منع الدفن في المساجد، راجين الله تبارك وتعالى أن يكون الحامل لها على هذا المنع هو رضاء الله عز وجل واتباع شريعته، ليس هو اعتبارات أخرى من سياسية أو اجتماعية أو غيرها، وأن يكون ذلك بداية طيبة منها في سبيل تطهير المساجد من البدع والمنكرات المزدحمة فيها، لا سيما ووزير الأوقاف فضيلة الشيخ الباقوري له مواقف كريمة في محاربة كثير من هذه المنكرات، وخصوصا بناء المساجد على القبور، وله في هذا الموضوع كلام مفيد سيأتي نقله في المكان المناسب إن شاء الله تعالى. ومن المؤسف لكل مؤمن حقا أن كثيرا من المساجد في البلاد السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيها، كأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك ولم يلعن فاعله. فكم تحسن الأوقاف صنعا لو حاولت بحكمتها تطهير هذه المساجد منها. ولست أشك أنه ليس من الحكمة في شيء مفاجأة الرأي العام بذلك، بل لابد من إعلامه قبل كل شيء أن القبر والمسجد لا يجتمعان في دين الإسلام كما قال بعض العلماء الأعلام على ما سيأتي، وأن اجتماعهما معا ينافي إخلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى. هذا الإخلاص الذي من أجل تحقيقه تبنى المساجد كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام أبدا، لأن النبي نهى عن الصلاة في القبور، وقال كما عند البخاري: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمر بالصلاة فيها، مما يدل على أن القبور لا يصلى فيها. فكيف نجمع قبر بين قبر لا يصلى عنده وبين مسجد يجب الصلاة فيه على الرجال جماعة؟ كيف نجمع؟ من هنا لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام، لأن الضدين لا يجتمعان. نعم،
أعتقد أن
بين القبور العادية إذا لم يحصل فيها غلو، فكيف مع حصول الغلو؟ فما وضع قبر في مسجد دون مقابر الناس، دون قبور الناس، إلا لغلو فيه، وإلا لزعم صلاح فيه، وإلا لماذا هذا القبر بالذات يدخل المسجد هذا؟ لماذا؟ لأن له كرامات عند الناس وله مقامات عند الناس تقتضي ماذا؟ التمسح به والدعاء عنده والسجود له وغير ذلك. سبحان الله، هذا موجود، ومع ذلك يخرج علماء سوء يزينون للناس هذه الأشياء وإدخال القبور إلى المساجد وغير ذلك من هذه الأمور، والتي يتولى نشرها والدفاع عنها علماء سوء. من أمثال هؤلاء علي جمعة الذي لا يألو جهدا في أن ينشر هذه البدعة في الناس وأن يدافع عن أربابها وعن أصحابها، مع أنه سبحان الله هذا الرجل له السقطات الكثيرة سواء فيما يتعلق بالاعتقاد وكفى به أو حتى فيما يتعلق بالأحكام العادية. خذوا مثالا على ذلك فتوى أفتى بها علي جمعة، وهي فتوى عجيبة، وهو يدعي أنه من علماء الأصول، ونحن نطالبه بأن يخرج من الأصول التي درسها وتعلمها أصلا يفتي به في هذا الباب. يقول هذا الرجل: إن الرجل إذا ابتلي بالعادة السرية، يقلد من أجاز، يعني يتبع الإمام الذي أجاز. يقول بعض الناس أجازها يعني فقلد، إذا ابتلي الواحد بالعادة السرية فيقلد هذا الذي أجاز هذه العادة السرية عشان ما تبقاش طول النهار تقول أنا داخل النار. يعني واحد قال حلال واحد قال حرام، وانت بتوليد بالحاجة دي خلاص قلد اللي أجاه. وهذا انحراف خطير في العلم وفي قواعده وفي قواعد الفتوى، ولهذا نحن نقول له: أخرج من أصول الفقه ما يدل على ذلك. أولا التقليد، إذا اختلف العلماء في مسألة وابتلي الواحد بشيء أو كذا يقلد أي أحد هكذا؟ يقول: إذا ابتلي الواحد بمخالفة يقلد واحد فعلها، أو واحد أجازها أو واحد قال بها، أم أن الإنسان مطالب أن يعمل بما دل عليه الدليل الشرعي، بما عليه الدليل الشرعي؟ لأنك في أي مسألة من المسائل قد يكون هناك قائلون بكذا وهناك قائلون بكذا. فإذا كان الواحد إذا وقع في شيء من أمور الشهوات نظر إلى من أجاز، نظر إلى من أباح فيقلده في ذلك، إذا ضاع الدين. الواجب على الإنسان أن يرجع إلى قال الرسول، وأنه يأخذ من كلام الناس ما دل عليه الدليل، لأن الحجة ليست في كلام الناس. ولهذا علي الجمعة بهذه الفتوى يجعل المرجع هو كلام الرجل، ما يجعل المرجع وكلام الشريعة، ما يجعل المرجع وكلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم،
لا يجعل مرجع وكلام فلان. ولهذا إذا ابتلي الواحد بشيء فعليه أن يرجع إلى قائل به وبهذا تبرأ ذمته، فتكون براءة الذمة برجوع إلى أقوال الرجال، وهذا من أبطل الباطل، إذ جعل الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى كلام وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى كلام الناس، ردوه إلى الله وإلى الرسول، ردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته. الأمر الذي بعد ذلك، أنت يستفتيك هذا الرجل، ما تقول أنت في هذه المسألة؟ دله على ما تعتقد من دين الله سبحانه وتعالى، أو أنك الرجل الذي أجاز، تجيز عادة السرية، إن أجزتها فما دليلك، وإن منعتها فما دليلك، وإن كنت تمنع فعلما تحيل على من أجاز؟ هل يصح هذا؟ أنت تعتقد أن الكلام الآخر هذا كلام غير موافق للأدلة، إذا كنت تعتقد أن العادة السرية محرمة فكيف تحيل على من تعتقد أن الدليل ليس معه؟ وإن كنت أنت تجيز فقل له ما دليل الجواز. فإذا سئل الإنسان عن المسائل الشرعية أجاب فيها بقال الله قال رسول، ما يجيب فيها بكلام فلان، وإلا لو أنا سئلت عن مسألة فأجبت فيها قلت قال الشافعي، فإن قائلا آخر يقول وقال مالك، وقائل ثالث يقول وقال أبو حنيفة، فيضيع الحق، وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل هؤلاء قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالفك قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فكل إمام من هؤلاء الأئمة أحال على الكتاب والسنة، ما أحال على قوله هو، وهذا الشافعي، فكيف تحيلي علي الجمعة يا أصولي كما تدعي على كلام الرجال وأنت تخالف أهل الأصول؟ أليس الشافعي رحمه الله من أوائل من كتب في الأصول، إن لم يكن وأول من كتب في الأصول كما ذكر أهل العلم؟ ومع ذلك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. حتى رجالات المذهب كالبيهقي والنووي وكذا كانوا يرجعون إلى النص إذا خالف النص، إذا خالف كلام إمامهم النص، لأنهم يعلمون أن إمامهم أوصاهم بذلك، أوصى بذلك. فمذهب الشافعي هو السنة، ومذهب مالك والسنة، ومذهب أحمد والسنة. ولهذا يقول النووي في بعض المواضع وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فما دليلك يا علي جمعة؟ هات نصا، هات قاعدة من الأصول التي درستها أن الدليل يكون كلام فلان، هات هذا، هات هذا. فإذا ابتلي الإنسان بالعادة السرية يأخذ كلام من أجاز، وإذا أراد الإنسان مثلا إذا طلق امرأته ثلاثا، عندك علي جمعة إذا طلق رجل امرأته ثلاثا، هل يجوز أن يعود إلى امرأته بمجرد العقد فقط، ولا لابد أن يدخل بها وأن تذوق عسيلته، وأن يذوق عسيلته كما جاء في الصحيحين في حديث امرأة رفاعة القرظي، لا حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلتك؟ الجواب عندك ماذا؟ إن قلت لابد من هذا قلنا هذا الرجل يشتهي أن يرجع إلى امرأته فليعقد وليرجع، وقلد في ذلك سعيد بن المسيب، فقد كان رحمه الله تعالى يرى أن المرأة ترجع إلى زوجها إذا عقد عليها فقط، فهل ترى أنت ذلك أم ماذا؟ فمعلوم أن زلات العلماء كثيرة، فلو أحلنا على زلات العلماء لتزندق الإنسان، والعادة السرية محرمة ولا تجوز. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فدل الدليل على أنه يلام إذا قضى شهوته من غير طريقة شرعي مع زوجتي أو مع ملك اليمين. وأما أننا نرضي شهوات الناس بهذا، إذا سأل واحد عن الغناء نقول له أجازه فلان، وإذا سأل واحد عن التبرج نقول أجازه فلان، وإذا سأل واحد عن الشيشة نقول أجازها فلان، الرخص هذه، هذا كلام خطير جدا، ليس في الفتوى نفسها كعادة سرية جائزة أم لا، لكن في التقعيد للفتوى. فإن هذا الرجل يأبى الله إلا أن يظهر جهله كل يوم، سبحان الله العظيم، لأنه نصب من نفسه مقاما يقوم على مخالفة السنن ومواجهة الأحكام الشرعية الثابتة بالنصوص الشرعية بهذه الاجتهادات التي لا تقوم على ساق من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أعتقد أن بيان ذلك واجب لا مناص منه، ولعلي أقول
كلام سبحان الله كلام باطل. نعم كلام باطل، والناس يقلدون أمثال هؤلاء، فإن الله وإن إليه راجعون. نعم.
أعتقد أن بيان ذلك واجب لا مناص منه، ولعلي أكون قد وفقت للقيام به في هذه الرسالة، فقد جمعت فيها الأحاديث المتواترة في النهي عن ذلك، وأتبعتها بذكر مذاهب العلماء وأقوالهم المعتبرة التي تدل على ذلك، وتشهد في الوقت نفسه على أن الأئمة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على اتباع السنة ودعوة الناس إلى اتباعها والتحذير من مخالفتها، ولكن صدق الله العظيم.
وعلامة صحة منهج الإنسان أنه يتبع العلماء وأنه يثني عليهم وأنه ينظر في كلامهم، فما وافق الدليل أخذه، لا أنه يعلن الثورة على العلماء. نعم. ولكن يتعصب لكلام واحد منهم، هذا الشافعية، هذا شافعي يتعصب للشافعي، وهذا الحنبلي يتعصب لأحمد، وهذا الملك يتعصب لمالك، وهذا الحنفي يتعصب لأبي حنيفة، وهذا فلان يتعصب لفلان، هذا من العصبية الجاهلية التي يخالف بها الإنسان منهج هؤلاء الأئمة. فالأئمة هؤلاء أخوة، وكلهم فهم الدين بما جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه، يفهم الدين بفهم لكتاب الله وسنة رسول الله، فلم يكن أحدهم مقلدا لأحد، ولهذا لا ينبغي أن تقلد واحدا من هؤلاء دون غيره. نعم.
ولكن صدق الله العظيم القائل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه فصول الرسالة. الفصل الأول في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. الفصل الثاني في معنى اتخاذ القبور مساجد. الفصل الثالث في أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر. الفصل الرابع شبهات وجوابها. الفصل الخامس في حكمة تحريم بناء المساجد على القبور. الفصل السادس في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور. الفصل السابع في أن الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي. وفي تضاعيف هذه الفصول فصول أخرى فرعية تضمنت فوائد هامة نافعة إن شاء الله تعالى. وقد سميت الرسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ذلك ما كنت كتبت في مقدمة الطبعات الأولى، وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع المسلمين بهذه الطبعة أكثر من سابقتها، وأن يتقبلها مني وسائر عملي الصالح قبولا حسنا، ويجزي القائم على طبعها خيرا. دمشق في 23 من جماد الأولى سنة 92 و300 وألف. محمد ناصر الدين الألباني.
دمشق كتب فيها السنة، دمشق دعا فيها إلى السنة، فهذا دمشق تحتاج إلى السنة، ما تحتاج إلى الثورات التي لا ثمرة فيها ولا أثر، تحتاج إلى السنة، لا كما يدعي البعض أنه لم يكن الواحد يستطيع أن ينطق بالسنة ولا أن يتكلم بالسنة ولا أن يكتب في السنة ولا كذا يفعل فيه ويفعل، كما يحكى عن مصر، لو تجلس مع الناس في بلاد أخرى يقول لا لا يا سلام أنت ملتحي وعندك دروس، يا أخي احنا بنسمع كلام عجيب، يا أخي بنسمع يا أخي المساجد مغلقة وبيغلقوا المساجد بيسجنوا الدعاء وكذا وكذا. فنفس المسألة سبحان الله، صحيح أن البلاد تتفاوت ومنها ومنها، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يقيم الحجة بأوليائه على الناس، وإذا كان الإنسان منضبط المنهج وكان عاقلا وكان عالما نفع الله سبحانه وتعالى به. الشيخ الألباني كان معطلا في سوريا عن الدعوة، كان معطلا عن الدعوة، كان معطلا عن بيان الحق ومعطل عن التصنيف، افعل ما فعل الألباني. من كالألباني؟ أنت كالألباني رحمه الله تعالى؟ من اللي من أهل السوريا كالألباني نفع الله عز وجل به الأمة؟ هذا الذي يضحض المبتدعة وهذا الذي يقلق مضاجعهم. أما التهور فلا ثمرة فيه ولا فائدة. لكن إذا اجتمع أهل الحل والعقد على إزاحة الحاكم الكافر من علماء وساسة وكان الأمر من قولهم وكذا وكذا، نعم الحمد لله يحصل خير كبير. ما لم يكن كذلك فادعوا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وأنا في الصفرة دي والله يا إخواني ترون العجب العجاب، بعض الناس ويزعم السلفية وكذا سبحان الله، وأنا أحسبه يعني أنه سلفي، وفاجأ وأنا بتكلم معه يعني وبيتكلم ويزكي من هذه الأشياء، فبقول يعني سبحان الله يا أخي يعني، لكن الله سبحانه وتعالى ما كلف الأمة بهذا. ومناط الجهاد على القدرة وعلى الإمام والراية، أنا لسه ما خلصت كلمتي حتى قال أنا أخالف في مسألة يا أخي القدرة والإمام وكذا، وإن كان شيخنا الشيخ ابن باز، وكان من طلاب عندي ابن باز، معنا عندي ابن باز، هذا من الطلاب عندي ابن باز، لا يا أخي هذا كان من خاص ابن باز، لا يا أخي هذا كان ينيبه ابن باز في بعض المواضع يرسله نيابة عنه، لا يا أخي هذا كان يستأنس بابن باز في جلسات الخاصة لأنه صاحب يعني حضور وصاحب أسلوب. أنا أخالف في مسألة القدرة وهذه، وإن كان شيخنا الشيخ ابن باز ومشيخنا يقول القدرة، بس أنا لي رأي يعني في مسألة القدرة هذه، أصلا القدرة دي بما تحقق، والقدرة هذه أصلا هي كام، هي فين، هي راحت، هي كان، وهذا الرجل فعل وهذا الرجل. بعد ما خلص الكلام سيبته لأنه أصلا عنده فعالية في الكلام. قلت له يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تتكلم في القدرة ولا مناط القدرة، صفة القدرة ولا في القدرة؟ أنت تقول أنا بخالف، أنت الآن تتكلم في صفة القدرة بما تحقق القدرة، الآن اتفق أنت يلزم القدرة لابد من القدرة ولا لا؟ ثم نأتي بعد. قال لي والله سبحان الله فعلا هذه نقطة دقيقة، جزاك الله خير، فعلا هذا فهم دقيق. دقيق إيه هو؟ سبحان الله، ابتلي هؤلاء يا أخواني، ابتلي هؤلاء. ولهذا نقول سبحان الله المنهج عزيز، عزيز المنهج هذا. فلو أن الناس هناك فعلوا ما فعل الشيخ الألباني، تعلم يا أخي العلم الشرعي وبث الأمة في الأمة يا أخي العلم الشرعي، حذر الأمة من النصيرية، حذر الأمة من دعاة القبور، حذر الأمة من هؤلاء. فقلت له يا أخي ما الفرق النصيرية دول كفار، لكن ما الفرق النصيرية والوثنية التي كانت تعبد اللات وهبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع 13 سنة انتهت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ايه المناط الذي لم يحرك فيه النبي سيفا؟ ايه المناط؟ لماذا النبي ما حرك سيفا؟ لماذا مع وجود ما تقول انت النصيرية فتحوا الابواب لايران وفعلوا وفعلوا وفعلوا؟ طيب والوثنية اللي موجودة في مكة اللي فيها القبلة فيها الكعبة ليلا ونهارا؟ هو نفس المسألة، الكفر ملة واحدة، لكن ماذا صنع النبي؟ فما المناط في ذلك؟ الضعف. ولهذا يقول ابن القيم مراحل هذه الجهاد هذه باقي لآخر الزمان، وذي الحقيقة يا إخواني ترجع إلى التصدر قبل يعني التأهل الكامل، أو ترجع إلى هوى، أو ترجع إلى استحسان. يعني نجيب واحد أكثر من هذا فين، تقول يعني من طلاب ابن باز ومن خاص ابن باز ومن كذا، ولكن سبحان الله. فإذا قلت لابد من مجالسة المشايخ 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 المشايخ، يأتي بعد ذلك الشرط أيضا كما تقول لابد من العلم 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 العلم، لكن هل العلم يستلزم الاهتداء؟ نفس السؤال يورد على ماذا؟ وهل جلوس مجالسة العلم يستلزم الاهتداء؟ هذا لا يعني انك تقول اه ده ابن باز، يعني ماذا صنعت مجالسة ابن باز؟ خلاص اترك بقى مجالسة العلماء، لا، العلم هو السبيل، مجالسة العلماء واخذ العلم عن العلماء هو السبيل. يبقى بعد ذلك هل يستلزم الاهتداء؟ دي مسألة أخرى، هذه مسألة ايه؟ مسألة أخرى. زي ما نقول تربية الأولاد على الطاعة وعلى العلم وكذا، لكن ممكن شيخ عالم يقوم في أولاده بهذا ولا يوفقه ولا يوفق ولد إلى أن يكون طالب علم، نقول خلاص ماذا نفعت تربية الأولاد على الصلاح؟ ماذا نفعت تربية الأولاد على العلم؟ وفلان هذا أبوه لا يصلي وطالب علم،
خلاص نقول للأمة لا تصلوا حتى يخرج أبناءكم طلاب علم؟ لا، هذه قواعد ثابتة. فالنجاة في العلم، النجاة في مجالسة العلم. لكن سبحان الله، هل العلم يستلزم الهداء؟ هل مجالسة العلماء يستلزم الهداء؟ هل بنوتك للعالم يستلزم الهداء؟ هل حفظك للقرآن يستلزم الهداء؟ دي مسألة أخرى، الهداية مسألة أخرى. واتبع عليه باب الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف بقى الواحد فيكم ما يحلم بقى يكون من طلاب ابن باز، فضلا بقى ان يكون خاص ابن باز، فضلا بقى ان ينيبه ابن باز. يا سلام لو واحد له ترجمه زي كده يفرض عضلاته ويرجع لشيخنا كان ارسلني وشيخنا كان كده. حتى هو نفسه يذكر لي مره انه راح الشيخ ارسلهم هو احد الناس مره الى الاسماعيليه هناك وكذا وكلموه مش عارف ايه. المهم يعني، ومره اخرى ايضا ارسل الشيخ كان اصلاح بين الناس، فلما راح للاصلاح فكذب هو على الشيخ، يعني قال الشيخ ابن باز قال لكم يقول لكم كذا 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 كذا. فالمهم اختلف هو ومن معه بعد ذلك، قالوا يا شيخ انت كيف تنقل عن الشيخ ما لم يقل؟ قال ان عندي الدليل. قال الدليل ايه؟ قال ليس الكذاب الذي كذا كذا كذا، وانا نقلت عن الشيخ هذا من باب المصلحة ونرجع الى الشيخ ونستفتي الشيخ. ولما رجع ذكر ذلك للشيخ، فالشيخ يقول هو يعني لي استحسن الشيخ هذا الصنيع، استحسن الشيخ هذا الصنيع. الشاهد انا بقول لكم انه ايه يعني هذا من ال، ولسه ما كملتش الكلمة. انت طبعا عندك الان اذا ذكر الجهاد حلقة في ودنك اليمنى اسمها القدرة، وحلقة في ودنك اليسرى اسمها الراية، صح؟ يعني امام وقدرة، الادلة كلها على ذلك. في جهاد بلا قدرة؟ الان خفف الله عنكم علما بكم ضعفا. اذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. في جهاد بلا إمام؟ ما في جهاد بلا إمام. ولذا بوب البخاري عند باب يقاتل من وراء الإمام، نبي يقاتل من وراء الإمام، من وراء الإمام. وإذا استنفرتم فانفروا. في إشكالية فضلا عن طالب لابن باز يقول لك لسه ما كملش الكلمة، يقول لك سبحان الله سبحان الله، عجب 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 والله يا أخوان. نعم طيب، نكتفي بالمقدمة هذه ونقف عند الفصل.